السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السبيل إلى فهم التنزيل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعل هذه السلسلة خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعني وإياكم بها، اللهم آمين. من السبل لتدبر كلام الله تبارك وتعالى العناية بأسباب النزول. العناية بأسباب النزول، وهذا علم من علوم القرآن العظيم اعتنى به العلماء وأفردوا فيه المصنفات. فمن أشهر المصنفات في هذا العلم كتاب الواحدي، واسمه أسباب نزول القرآن. له كتاب اسمه أسباب نزول القرآن، وكذلك كتاب العجب في بيان الأسباب للشيخ المحدث أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، وهذا كتاب للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب لباب النقول للسيوطي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الجامع في أسباب النزول جمعه ورتبه حسن بن عبد المنعم ابن شلبي حفظه الله تعالى، وكذلك كتاب الصحيح من أسباب النزول للشيخ الدكتور عصام ابن عبد المحسن الحميدان. اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بهذا العلم وجعلوا له المصنفات وأفردوا فيه الكتب، لأن هذا العلم مما يعين على تدبر القرآن. فالإنسان إذا قرأ آية من القرآن واستشعر معناها وكان عالما بأسباب نزولها حداه ذلك على التعقل فيها وعدم شرود الذهن. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن هذه الآية نزلت فيه. فعن كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه وقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية، قال: ورأسي يتهافت قملا. ورأسي يتهافت قملا، والقمل معروف حشرات دقيقة تصيب الرأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوامك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال كعب: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر، يعني اذبح بما تيسر. فالإنسان إن كان يسمع كلام الله تبارك وتعالى سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها ومرت عليه هذه الآية، فإنه يتذكر واقعة كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية نزلت في الأشعث بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث في الصحيحين وغيرهما. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ وهو عليها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ وقوله ما حدثكم أبو عبد الرحمن يعني يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أي الذي حدثكم به ابن مسعود هو صادق محق فيه، في نزلت هذه الآية. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. يعني هذا الصحابي الأشعث بن قيس كانت له بئر في دار ابن عم الله، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه بينة على دعواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. فقال له شهودك؟ قال ما لي شهود، ليس عندي شهود أو بينة تثبت ملكية هذه البئر لي. قال النبي فيمينه، يعني يحلف هو بالنفي، فإذا حلف انتهى الأمر، ليس لك شيء. فقال الأشعث إذن يحلف. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تصديقا للأشعث بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، وفي رواية مسلم: لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. فلو أن أحدا من الناس يقرأ من سورة آل عمران ومر على هذه الآية فإنه يتذكر هذه الخصومة التي كانت بين الأشعث بن قيس وبين ابن عمه في أمر البئر، وأن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يصدق الأشعث بن قيس في دعواه لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لو قرأ إنسان قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تلك الغنيمة الغنيمة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وسقت لكم إسناد البخاري. فلو أن إنسانا يقرأ من سورة النساء فبلغ هذه الآية يتذكر هذه الواقعة، أن رجلا كان في غنيمة له، وغنيمة تصغير غنم، يعني كان يسرح بالأغنام التي يملكها، فقال السلام عليكم، أي مر على نفر من الصحابة وكان منهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فقال هذا الرجل صاحب الأغنام السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله عز وجل عتابا في ذلك ونهيا عن قتل من ألقى إلينا السلام بدعوى أنه ليس من المسلمين. قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فنهى الله عز وجل عن ذلك إلى قوله سبحانه تبتغون عرض الحياة الدنيا. فلو قرأها إنسان تذكر هذه الواقعة وأعين على فهمها وتدبرها بخلاف من لم يعلم شيئا عن سبب نزولها. وكذلك في قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. الآية، قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ورحم أباه، قال حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عمر بن علي المقدمي، قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذه الآية في سورة المائدة، ويحتج بها جمع من الناس على موالاة النصارى ويقولون هذا أمر جاء في القرآن، فإن الله يقول في كتابه العزيز ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وينتهون عند هذه الآية ويقولون القرآن ظاهر الدلالة في ود النصارى لأهل الإيمان، فعلام تستمعون إلى قوم يفرقون بينكم وبين إخوانكم. يقولون هذا، هؤلاء نقول لهم أكملوا الآية، فإن الله تبارك وتعالى قال بعدها وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إلى أن قال سبحانه فأثابهم الله بما قالوا جنات. والسؤال لمن يستدلون بالآية في غير موضعها، هل الكافر يجد ريح الجنة؟ الجواب لا، فلو كانت في عموم النصارى كما يزعمون فكيف يقول الله في شأنهم فأثابهم الله بما قالوا جنات. فيفهم من هذه الآيات أنها ما نزلت في من أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وإنما نزلت في النجاشي وأصحابه كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قال نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه. وكذلك إن قرأ قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لو قرأ هذه الآية تذكر ما رواه مسلم وغيره من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الآية، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء، يعني تقرب هؤلاء، يعني كأن المشركين يستدركون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إلى الضعفاء والمساكين، أتقرب هؤلاء منك يا محمد وتدع مجالسنا نحن سادة قريش؟ فنزل القرآن ينهاه عن طردهم، ينهاه عن طردهم أي عن طرد الصحابة. وسعد بن أبي وقاص يقول في نزلت، وقرأ الآية ثم قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء، يعني تقرب هؤلاء، فلو قرأها استشعر ما جرى من حال مشرك العرب لما أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسة الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك لو قرأ قول الله تبارك وتعالى عن المشركين في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إلى آخر الآية، فلو قرأها تذكر ما رواه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. فلو قرأ إنسان هذه الآيات من سورة الأنفال استشعر قول أبي جهل لما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يقول ذلك تهكما وسخرية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رب العالمين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وأنت فيهم أيها الرسول، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلو قرأها استشعر هذه الواقعة وكان يحمل قلبا يتعقل القرآن ويتدبره، هذه من ميزات تعلم علم أسباب النزول. ولو قرأ قول الله عز وجل في سورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآيتين. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. سبحان الله العظيم، أناس من الإنسيين كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى ويعبدون نفرا من الجن، يعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم العبادة، فأسلم النفر من الجن يعني أربابهم تابوا من الشرك وأسلموا لله تبارك وتعالى وتركوا الكفر جانبا وتبرأوا إلى الله منه، وبقي الإنسيون على كفرهم واستمسك الإنسيون بعبادتهم الباطلة، فنزلت هذه الآية. فلو قرأها إنسان فإنه يستشعر هذه الواقعة. وكذلك لو قرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. ولا تخافت بها، أي عن أصحابك فلا تسمعهم. وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء، يعني قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك، أي ولا تجهر بدعائك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان المسلمون يجتهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جماعة من أصحابه يرفعون أصواتهم بالذكر لما كانوا في سفر معه، وقال لهم النبي: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولو قرأ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، تذكر هذه القصة التي كانت بين خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين رجل من المشركين يقال له العاص بن وائل. قال خباب: قال كنت قينا في الجاهلية، معنى كنت قينا يعني كنت مغنيا. سبحان الله، سبحان الذي هداه، سبحان الذي شرح صدره للهداية للإسلام وللتوبة. كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، يعني جئت أسأله عن هذا الدين. قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فلو قرأ إنسان هذه الآية تذكر ما جرى بين خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين العاص بن وائل لما أتاه يسأله في دين كان عليه. قال له: أعطني ديني. فقال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، يعني كأنه يقول لك: سترى مغبة كفرك يا العاص إن لقيت الله كذلك. قال له هازئا ساخرا: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوت مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية. يقول له ذلك تهكما لأنه كان ينكر البعث وكان يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يكفر برب العزة سبحانه وتعالى. دعني حتى أموت وأبعث، أنت مش عاوز فلوسك تاخدها خلاص، لما أموت وأبعث أنا وقتها سأوت مالا وولد، هيبقى معايا فلوس كتير وهيبقى معايا أولاد كتير، وقتها هسدد الدين اللي علي. قالها مستهزئا. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذا الحديث أصله في الصحيحين عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. فهذه من ميزات تعلم أسباب النزول. كذلك إن قرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة القمر: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن قرأ هذه الآية من خواتيم سورة القمر تذكر ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا غيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك لو قرأ من سورة الواقعة قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، تذكر ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني كوكب كذا أو نجم كذا وكذا، يعلقون الحوادث التي تجري في الكون بالمخلوقين وينفونها عن رب العالمين. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولو قرأ من سورة الجمعة قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تذكر الواقعة التي جرت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بتمامه في الصحيحين وغيرهما من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، أي إذ أقبلت إبل تحمل قوتا، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الآية، سبحان الله العظيم، يعني كان النبي يخطب في الصحابة فسمعوا بهذه العير التي تحمل الطعام فخرجوا والتفتوا إليها، ورسول الله قائم على منبره يعظ الناس ويذكرهم، فنزلت عليه الآية في الحال وهو على المنبر. والحديث في الصحيحين. فلو قرأ إنسان هذه الآية وهي آخر آية من سورة الجمعة تذكر هذه الواقعة، أنه ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وبالطبع منهم الراوي منهم جابر رضي الله عن جابر وعن أبيه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وفيه وجوب الستر أنه لم يذكر من خرجوا والتفتوا إلى العير، لم يعينهم بأسمائهم، رضي الله تبارك وتعالى عن جابر. وآخر ما أختم به، لو قرأ سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، لو قرأها تذكر ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من رواية ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وفي رواية أن أبا لهب جعل يضرب يدا بأخرى وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ أي جمعتنا لتقول لنا ما نكفر به ولا نصدقه من بعثتك وأنك رسول من عند الله، ألمثل هذا جمعتنا؟ فنزلت هذه الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد، قيل حبل من ليف وقيل حبل من نار. فهذا طرف لتتعرف من خلاله على أهمية علم أسباب النزول، وأنه يعين على تدبر كلام الله تبارك وتعالى، وكأن الواقعة رأي العين، يعني كأنك تعيش الموقف وتستحضر ذلك بقلبك، ويعين كذلك على الفرح شوقا عند آيات الترغيب والخوف عند آيات الترهيب، والتعايش مع القصص الذي كانت له حادثة معينة فنزل القرآن بسببها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم تدبر القرآن والعمل به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.